إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن أعظم الآفات التي تفسد القلوب وتبدل الأحوال استثقال النعم. وفي المثل العامي المعبر، النعمة على ابن آدم جبل، واستثقال النعمة خلق أصيل من أخلاق اليهود، وهو في الوقت عينه من الآفات التي تصيب في الجملة كثيرا من البشر. قال تعالى مخاطبا بني إسرائيل، مذكرا إياهم بنعمه عليهم: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن أنفسهم يظلمون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن، وهو اسم جامع لكل رزق حسن يحصل بلا تعب، ومنه الكمأة والخبز وغير ذلك. والسلوى طائر صغير يقال له السماني، طيب اللحم، فكان ينزل عليهم من المن والسلوى ما يكفيهم ويقيتهم. كلوا من طيبات ما رزقناكم، أي رزقا لا يحصل نظيره لأهل المدن المترفهين، فلم يشكروا هذه النعمة، واستمروا على قساوة القلوب وكثرة الذنوب. وما ظلمونا، يعني بتلك الأفعال المخالفة لأوامرنا، لأن الله لا تضره معصية العاصين كما لا تنفعه طاعات الطائعين، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فيعود ضرره عليهم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وهذا أيضا من نعمته عليهم بعد معصيتهم إياه، فأمرهم بدخول قرية تكون لهم عزا ووطنا ومسكنا، ويحصل لهم فيها الرزق الرغد، وأن يكون دخولهم على وجه خاضعين لله فيه بالفعل، وهو دخول الباب سجدا، أي خاضعين ذليلين وخاضعين فيه لله بالقول، وهو أن يقولوا حطة، أي أن يحط عنهم خطاياهم بسؤالهم إياه مغفرته: نغفر لكم خطاياكم بسؤالكم المغفرة، وسنزيد المحسنين بأعمالهم، أي جزاء عاجلا وآجلا. فبدل الذين ظلموا منهم، ولم يقل فبدلوا، لأنهم لم يكونوا كلهم بدلوا. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فقالوا بدل حطة حبة في حنطة، استهانة بأمر الله واستهزاء، إذ بدلوا القول مع خفته، فتبديلهم للفعل من باب أولى وأحرى. ولهذا دخلوا يزحفون على أدبارهم. ولما كان هذا الطغيان أكبر سبب لوقوع عقوبة الله تعالى بهم، قال: فأنزلنا على الذين ظلموا، أي منهم، رجزا، أي عذابا من السماء بسبب فسقهم وبغيهم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، قد علم كل أناس مشربهم، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. استسقى، أي طلب لهم ماء يشربون منه، فقلنا اضرب بعصاك الحجر، إما حجر مخصوص معلوم عنده، وإما اسم جنس، فينطبق على أي حجر، فانفجرت منه 12 عينا، وقبائل بني إسرائيل 12 قبيلة. قد علم كل أناس منهم مشربهم، أي محلهم الذي يشربون عليه من هذه الأعين، فلا يزاحم بعضهم بعضا، بل يشربونه متهنئين لا متكدرين. ولهذا قال: كلوا واشربوا من رزق الله، أي الذي آتاكم من غير سعي ولا تعب، ولا تعثوا في الأرض، أي تخربوا على وجه الإفساد. وإذ قلتم: يا موسى لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض، مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة، وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. أي واذكروا إذ قلتم لموسى على وجه التملل والاستثقال لنعم الله والاحتقار لها: لن نصبر على طعام واحد، أي جنس من الطعام، وإن كان كما تقدم أنواعا لكنها لا تتغير، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها، أي من نباتها الذي ليس بشجر يقوم على ساقه، وقثائها وهو الخيار، وفومها أي ثومها، والعدس والبصل معروف. قال لهم موسى: أتستبدلون الذي هو أدنى وهو الأطعمة المذكورة بالذي هو خير وهو المن والسلوى، فهذا غير لائق بكم، فإن هذه الأطعمة التي طلبتم أي مصر هبطتموه وجدتموها، وأما طعامكم الذي من الله من به عليكم فهو خير الأطعمة وأشرفها، فكيف تطلبون به بدلا؟ ولما كان الذي جرى منه فيه أكبر دليل على قلة صبرهم واحتقارهم لأوامر الله ربهم ونعمه، جازاهم من جنس عملهم، فقال: وضربت عليهم الذلة، أي تشاهد على ظاهر أبدانهم، والمسكنة بقلوبهم، فلم تكن أنفسهم عزيزة ولا لهم همم عالية، بل أنفسهم أنفس مهينة وهممهم أردأ الهمم، وباءوا بغضب من الله، أي لم تكن غنيمتهم التي رجعوا بها وفازوا إلا أن رجعوا بسخطه عليهم، فبئست الغنيمة غنيمتهم، وبئست الحالة حالتهم، ذلك الذي استحقوا به غضبه بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله الدالات على الحق الموضحة لهم، فلما كفروا بها عاقبهم بغضبه عليهم وبما كانوا يقتلون النبيين بغير الحق. وقوله بغير الحق زيادة شناعة، وإلا فمن المعلوم أن قتل النبيين لا يكون بحق أبدا، لكن لئلا يظن جهلهم وعدم علمهم، ذلك بما عصوا بأن ارتكبوا معاصي الله وكانوا يعتدون على عباد الله، فإن المعاصي يجر بعضها بعضا، فالغفلة ينشأ عنها الذنب الصغير، ثم ينشأ عن الذنب الصغير الذنب الكبير، ثم ينشأ عنها أنواع البدع والكفر وغير ذلك، فنسأل الله العافية من كل بلاء. والذي يظهر أن كثيرا من المصريين يستثقلون النعم الآن، يستثقلون نعمة الأمن عليهم ونعمة ما آتاهم الله تبارك وتعالى من استقرار الأحوال وهدوء البال وصلاح أحوالهم، فهم يريدونها جدعة ويفرطون فيما آتاهم الله تبارك وتعالى من النعم التي من بها عليهم، فيريدون أن يستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، نسأل الله السلامة والعافية. قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون وهذه القرية هي مكة التي كانت آمنة مطمئنة لا يهاج فيها أحد وتحترمها الجاهلية الجهلاء حتى إن أحدهم يجد قاتل أبيه وأخيه فلا يهيجه مع شدة الحمية فيهم والنعرة العربية فحصل لهم من الأمن التام ما لم يحصل لسواهم وكذلك الرزق الواسع كانت بلدة ليس فيها زرع ولا شجر ولكن يسر الله لها الرزق يأتيها من كل مكان فجاءهم رسول منهم يعرفون أمانته وصدقه يدعوهم إلى أكمل الأمور وينهاهم عن الأمور السيئة فكذبوه وكفروا بنعمة الله عليهم فأذاقهم الله ضد ما كانوا فيه وألبسهم لباس الجوع الذي هو ضد الرغد والخوف الذي هو ضد الأمن وذلك بسبب صنيعهم وكفرهم وعدم شكرهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والذي يظهر أن كثيرا من المصريين قد عبثت بهم الأهواء واستلبت إراداتهم الأعداء وهم يريدون أن يستبدلوا بما آتاهم الله تبارك وتعالى من النعمة لباس الجوع والخوف وإنا لله وإنا إليه راجعون وقال جل وعلا لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فماذا قالوا؟ فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ وسبأ قبيلة معروفة في أدان اليمن ومسكنهم بلدة يقال لها مأرب ومن نعم الله ولطفه بالناس عموما وبالعرب خصوصا أنه قص في القرآن أخبار المهلكين المعاقبين ممن كان يجاور العرب ويشاهد آثارهم ويتناقل الناس أخبار ما وقع لهؤلاء ليكون ذلك أدعى إلى التصديق وأقرب للموعظة لقد كان لسبأ في مسكنهم أي محلهم الذي يسكنون فيه آية والآية هنا ما أدر الله عليهم من النعم وصرف عنهم من النقم الذي يقتضي ذلك منهم أن يعبدوا الله ويشكروه ثم فسر الآية بقوله جنتان عن يمين وشمال كان لهم واد عظيم تأتيه سيول كثيرة وكانوا بنوا سدا محكما يكون مجمعا للماء فكانت السيول تأتيه فتجتمع هناك ويجتمع ماء عظيم فيفرقونه على بساتينهم التي عن يمين ذلك الوادي وشماله وتغل لهم الجنتان العظيمتان من الثمار ما يكفيهم ويحصل لهم به الغبطة والسرور. فأمرهم الله بشكر النعمة التي أضرها عليهم من هذا الذي عدده من نعمه عليهم في هذه الآية. فماذا فعلوا؟ كفروا بنعمة الله تبارك وتعالى عليهم ولم يشكروه، فأزال الله تبارك وتعالى عنهم نعمته. ظلموا أنفسهم بكفرهم بالله ونعمته، فعاقبهم الله تعالى بهذه النعمة التي أطغتهم فأبادها عليهم، فأرسل عليهم سيل العرم، أي السيل المتوعر الذي خرب سدهم وأتلف جناتهم وخرب بساتينهم. فتبدلت تلك الجنات ذات الحدائق المعجبة والأثمار الكثيرة، وصار بدلها أشجار لا نفع فيها ولا منها. وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل، أي شيء قليل من الأكل الذي لا يقع منهم موقعا، أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، وكله شجر معروف، وهذا من جنس عملهم. فكما بدلوا الشكر الحسن بالكفر القبيح، بدلوا تلك النعمة بما ذكر الله جل وعلا. وكان ربك تبارك وتعالى قد جعل لهم قرى آمنة يسيرون من غير زاد، إذ الزاد موجود في كل قرية والأمان، فكانوا يسيرون مراحل، فإذا انقضت مرحلة نزلوا بالتي تليها من غير ما خوف ولا فزع ولا عناء. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، فباعد الله تبارك وتعالى بين أسفارهم وبددهم، كما هو في المثل العربي المعروف صاروا أيدي سبا. فرقهم الله رب العالمين وباعد بين أسفارهم وبدلهم بما كان عندهم من النعيم المقيم وما آتاهم الله من الخير العميم. بدلهم الله تبارك وتعالى بما ذكر من الأشجار التي لا ثمر لها، وإن كان لها ثمر فثمر قليل لا يسمن ولا يغني من جوع، وكل ذلك بسبب كفران النعمة والسعي من أجل أن تزال بكفرانها. ويبدو أن كثيرا من المصريين المغفلين يتبعون كل ناعق من أجل أن يصيروا إلى الفوضى التي تقطع بها السبل ويرفع بها الأمن، وتشح فيها الأرزاق والأقوات، وتسفك فيها الدماء، وتنتهك فيها الأعراض، وتباعد فيها الأسفار. ويذكر الناس أن الواحد منهم كان لا يستطيع أن ينتقل إلى أقرب مكان منه إلا والخوف يلفه ويشمله ويحيط به من كل جانب، وهو خارج لا يدري، لا يظن، لا أقول لا يتيقن، لا يظن، بل لا يتوهم أن يعود. وكل ذلك إنما وقع بسبب المخالفة لدين الله جل وعلا والخروج عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيبدو أن كثيرا من الأنفس المريضة التي تحركها المؤامرات الرخيصة في الداخل والخارج، يبدو أن هذه الأنفس صارت تحن إلى ما كان من نزغ الشيطان. إلا أن الأمة في هذا الوقت إن سقطت، نسأل الله تبارك وتعالى العافية، فليس إلا الفوضى الضاربة بأطنابها في كل واد، ولن يستطيع أحد أن يأمن لا على عرض ولا مال ولا سكن ولا زوجة ولا ابنة ولا ولد. ينبغي أن نكون عاقلين، والله المستعان. والمعركة الدائرة فيما يتعلق بالدولار الأمريكي، أتعرفون أصلها؟ إن حرب الدولار ومعركته معركة عقائدية، معركة عقيدية كما هي معركة اقتصادية. وتأمل في الدولار وأنت تسمع هذا الكلام. الدولار الأمريكي مستودع الرموز اليهودية والماسونية. في 6 يوليو 1775 1880 قرر الكونغرس أن يكون الدولار الأمريكي عملة الولايات المتحدة الأمريكية الوليدة. يعود تصميم الدولار الأمريكي المستخدم حاليا إلى سنة 1935. في تلك السنة اقترح هنري والز نائب الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت على الرئيس، اقترح عليه وضع شعار الولايات المتحدة الأمريكية على الدولار. يقول آرثر شيلدينغ في كتابه قدوم العهد الجديد إن والز ذهب إلى روزفلت ومعه نسخة من كتاب قديم عنوانه تاريخ شعار الولايات المتحدة، وأطلعه على ما يحويه الشعار من رموز، فوافق روزفلت من فوره على وضع الشعار بوجهيه على الدولار. والرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت ونائبه هنري والز كلاهما من الماسون ومن درجة واحدة، هي الدرجة 32. أما شعار الولايات المتحدة الأمريكية نفسه الذي صار المكون الرئيس في تصميم الدولار الأمريكي فهذه قصته. في ساعة متأخرة من الليل في يوم إعلان الاستقلال 4 يوليو 1776، أصدر كونغرس الولايات المتحدة المتحالفة والمستقلة أمراً بتكوين لجنة لتصميم شعار للولايات يكون رمزاً قومياً للأمة الوليدة. وكانت أول لجنة لتصميم شعار الولايات المتحدة مكونة من بنيامين فرانكلين وتوماس جيفرسون وجون آدمز وجميعهم من الماسون. وكان اقتراح فرانكلين أن يصور الشعار عبور بني إسرائيل البحر وغرق فرعون كما هو موصوف في سفر الخروج، تعبيراً عن عبور الولايات المتحدة إلى الحرية وانتصارها على بريطانيا والحصول على الاستقلال. بينما كان اقتراح جيفرسون أن يصور شعار بني إسرائيل في التيه والغمام يظللهم في النهار وعمود النار يقودهم ويهديهم في الليل كما هو موصوف في ستر الخروج أيضا، تعبيراً عن أن غمام الرب يظلل الولايات المتحدة الوليدة وأن نوره قائدها وهاديها. وفي 20 أغسطس من السنة نفسها قدمت اللجنة تقريراً عن التصميم الذي وضعته لشعار الولايات المتحدة، فوضعت مناقشته على جدول أعمال الكونغرس دون أن يناقش فعلاً لثلاث سنوات ونصف. وفي 25 مارس 1770 أحيل تقرير اللجنة إلى لجنة أخرى، فاستعانت بخبير في الرسم والتصميم هو فرانسيس هوبكنز، فعدل في التصميم الذي وضعه فرانكلين ورفيقاه. وقدمت اللجنة الثانية تصميمها الجديد للشعار في 10 مايو 1770، ولم يبت الكونغرس فيه بشيء هو الآخر. ثم شكلت لجنة ثالثة 1782، مكونة من آرثر ميدلتون وجورج رولتج وويليام بارتون وثلاثتهم من الماسون ورابعهم اليهودي إلياس بودينتو. فوضعت هذه التصاميم وضعتها اللجنة بتصميم جديد في 13 يونيو 1782. أحال الكونغرس كل ما كتب من تقارير وما وضع من تصاميم إلى سكرتير الكونغرس الماسوني تشارلز توماسون، فقام بمعاونة ويليام بارتون بوضع تصميم نهائي مزج فيه بين عناصر من التصميمات السابقة كلها. وفي يوم 20 يونيو 1782 أقر الكونغرس تصميم ماسون وبارتون ليكون الشعار الأعظم للولايات المتحدة الأمريكية. هذه هي حقيقة شعار الولايات المتحدة الأمريكية وكشف خبيئة رموزه. يقول مؤرخ الماسونية الرسمي والماسوني من الدرجة 33 مانلي هول في كتابه مصير أمريكا السري إن شعار الولايات المتحدة الأعظم هو أثر من آثار الماسونية والحركات السرية في القارة الأمريكية. فهذا الشعار الحافل بالرموز السرية والماسونية
ليس سوى البصمة والتوقيع الذي وضعه الماسون ورجال حركات السر في الولايات المتحدة الوليدة ليخلد دورها في تكوينها واستقلالها ودستورها، وليكون تذكاراً دائماً بالمهمة التي غزت هذه الحركات المستعمرات الأمريكية وسعت إلى تحويلها إلى جمهورية حرة من أجل إتمامها ثم وهبتها لها. وفي كتابه مصير أمريكا السري والتعاليم السرية عبر العصور كشف بعضاً من رموز الماسونية والحركات السرية في شعار الولايات المتحدة وما الذي تعنيه هذه الرموز وما كان يقصده من وضعها في الشعار. وأما رالف إبرسون فيقول إنه قضى أعواماً طويلة من عمره يفحص شعار الولايات المتحدة الأمريكية ويستخرج ما أخفي فيه من رموز ويتعقب معانيها وما تعنيه في تراث الحركات السرية. وقد أفرد إبرسون في كتابه النظام العالمي الجديد أفرد فصلاً كاملاً بعنوان الشعار الأعظم لبيان ما يحويه هذا الشعار من رموز وما تحمله هذه الرموز من معاني. وإليك خلاصة ما كشفه مؤرخ عالم السر مانلي هول وما وصل إليه المنقب خلفه إبرسون مع ما كشفه نفر آخرون ممن ولدوا باب عالم السر وساروا في سراديبه من رموز في دولار مملكة اليهود والماسون لعملة الولايات المتحدة الأمريكية من فئة الدولار الواحد وجه وظهر. فأما وجه الدولار فيتوسطه بورتريه لقائد حرب الاستقلال وأول رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية جورج واشنطن، وإلى يمين واشنطن يوجد شعار وزارة الخزانة الأمريكية وفي خلفيته علامة مائية هي كلمة واحد بالإنجليزية، وشعار وزارة الخزانة دائرتان خضراوتان متوازيتان مكتوب بينهما في الجزء الأعلى اسم وزارة الخزانة وفي الجزء الأسفل تاريخ إصدار أول دولار وهو سنة 89 و700 ألف، وداخل فراغ الدائرتين الخضراوين بضعة رموز هي ميزان كفتاه في اتزان ومفتاح ومربع ضبط زوايا الجدران وعلى امتداد ذراعي مربع ضبط الزوايا 13 ثقبا. فأما مربع ضبط الزوايا فهو رمز درجة زميل المهنة وهي الدرجة الثانية في الماسونية الرمزية، وأما الميزان فهو في الموسوعات ميزان العدل ورمزه، غير أن الماسونية من الدرجة 33. جيمس وولكر يقول إن هذا الميزان في الماسونية والحركات السرية التي تمتزج فيها أفكار القابلة بالرموز المصرية القديمة هو رمز أوزوريس إله عالم الموتى عند المصريين القدماء، وقد رسمه ألبرت بايت شعارا لبعض فصول كتابه عقيدة الماسونية الإسكتلندية وآدابها. والميزان عند بايك حبر الماسونية الأعظم هو رمز خلود الماسونية وبقائها وهو تفسير تؤكده باقي الرموز في الدولار. في أقصى يمين وجه الدولار من أعلى رقم واحد ببنط كبير وثقيل والرقم مكتوب داخل شكل زخرفي، والجزء العلوي من هذا الشكل الزخرفي الذي يقع على يسار رقم واحد يكون شكلاً يشبه وجه بومة صغيرة هي البومة ليليث، وليليث في القابلة هي زوجة لآدم سابقة على حواء، خلقها الإله خلقاً مباشراً كآدم وليس من ضلعه كحواء، ثم أمرها بطاعة آدم فأبت ورفضت وفرت إلى ساحل البحر الأحمر فمسخها الإله إلى بومة، والبومة ليليث زوجة آدم التي خلقت في استقلال عنه وأبت أن تطيعه هي رمز في الحركات النسائية لاستقلال المرأة ومساوتها بالرجل وتحررها من سيطرته، وهي في الحركات السرية رمز الحرية والتمرد على الأديان ورجالها. وإذا كنت تستنكر الآن أن يقدس ساسة مملكة اليهود والماسون أمريكا ومن صنعوها، أن يقدسوا البومة ليليث وأن يخلدوها في عملة دولتهم الوليدة في القرن 18، فإليك أحفادهم اليوم يقدمون لتلك البومة القرابين في القرن 21. الغابة البوهيمية غابة عمرها حوالي 2000 سنة، وتقع على مساحة 2437 فدانا من الأشجار الحمراء الملتفة، ويوجد بين هذه الأشجار ممرات وطرق ومساحات خضراء واسعة. أقيم في وسطها بحيرة صناعية، وهي على بعد 3 أميال من مونتريو شمال ولاية كاليفورنيا. منذ سنة 99 و800 ألف يلتقي أعضاء النادي البوهيمي في شهر يوليو من كل عام في تجمع احتفالي في الغابة البوهيمية يستمر لمدة 2 أسبوع. والنادي البوهيمي تم تأسيسه سنة 72 و800 ألف في سان فرانسيسكو، ليكون ملتقى للكتاب والصحافيين والإعلاميين، ثم اتسعت عضويته لتشمل الفنانين ورجال الصناعة والتجارة وأقطاب المال والبنوك وكبار الساسة ورجال السلطة. وقد كان من بين أعضاء النادي البوهيمي بعض رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية. ونشاط التجمع الاحتفالي في الغابة البوهيمي يشمل الأحاديث وإلقاء الخطب وشهود عروض مسرحية واحتفالية على مسرح حجري مقام بين الأشجار العملاق. والطقس الرئيس في الغابة البوهيمية يطلق عليه اسم طقس حرق الهموم، وله موعد محدد هو السبت 1 من شهر يوليو. والطقس السري هو مسرحية تمثيلية تبدأ بإبحار قارب صغير عبر البحيرة الصناعية ليرسو عند شاطئها، حيث يوجد نقش محفور في أحد الأشجار العملاقة يصور القديس يوحنا يضع إصبعه السبابة على شفتيه إشارة إلى سرية ما يدور وعدم جواز إفشائه. وفي القارب تمثال لطفل صغير اسمه تمثال الهموم، يتلقاه الواقفون بملابسهم الاحتفالية وينقلونه إلى المسرح المقام على شاطئ البحيرة، ثم يضعون التمثال ويشعلون فيه النار عند قدمي تمثال حجري هائل ارتفاعه 45 قدما أو 14 مترا لبومة عملاقة، هي البومة ليليث، ممن كان في أواخر الرؤساء الأمريكيين عضوا في النادي البوهيمي. وكان يحضر هذه الاحتفالات جورج بوش لبن وقبله كلينتون، إلى غير ذلك من سلسلة طويلة من أولئك الذين يديرون ويحكمون مملكة اليهود والماسون، أعني أمريكا. وأما ظهر الدولار الأمريكي فتتوسطه كلمة واحد بالإنجليزية وان بخط كبير ثقيل، وإلى يمين كلمة واحد الوجه الأمامي لشعار الولايات المتحدة، وعن يسارها الوجه الخلفي. الوجه الأمامي للشعار يصور صقراً أصلع، هذا تراه على الدولار، يصور صقراً أصلع باسطاً جناحيه ورجليه، ويحمل في إحدى رجليه 13 سهماً، وفي الرجل الأخرى يحمل غصن زيتون به 13 وريقة. والصقر يوجه وجهه نحو غصن الزيتون معرضاً عن اتجاه السهام، وللصقر ذيل يتكون من 9 ريشات، وجناحه الأيمن يتكون من 32 ريشة، وجناحه الأيسر من 33 ريشة. ويحمل الصقر في منقاره شريطاً يرتفع طرفاه بجوار جانبي رأسه إلى أعلى، وعلى الشريط عبارة لاتينية سيأتي ذكرها وتعريبها. وفوق رأس الصقر هالة هي غمامة بداخلها 13 نجمة خماسية مرتبة في شكل نجمة سداسي. فأما الصقر فيقول ألبرت بايك إنه مقدس في الماسونية، لأنه في الديانة المصرية القديمة رمز لإله الشمس آمون رع، ومن ثم فهو رمز العقل السامي غير المتناهي، وهو ما يزيده الماسوني من الدرجة 33 وضوحاً بقوله: إن الصخر مرتبط بالشمس، لأنه أكثر الطيور قدرة على الارتفاع في السماء والتحليق في أقرب بقعة منها إلى الشمس، وهو يرمز في الماسونية إلى حيازتها الحقيقة المطلقة، لأنه في تراثها الطائر الوحيد القادر على التحديق في شعاع الشمس مباشرة، والشمس هي الضياء والضوء هو لوسيفر. والكنيسة الكاثوليكية في محاربتها للتنويريين أو المستنيرين أو الماسونيين قالت إن لوسيفر هو الشيطان، وعبادة النورانيين تقول الكنيسة الكاثوليكية إنها عبادة للشيطان الرجيم. وعلى ذلك فالصقر في شعار الولايات المتحدة هو قرين لوسيفر الذي يسبح في ضوئه وينهل مما يهبه من معرفة. وأما مؤرخ الماسونية والخبير في تراثها الماسوني من الدرجة 33 من لي هول، فيقول إن الذي في شعار الولايات المتحدة يعني على الدولار ليس صقراً أصلاً. يقول هول: إن الذي في شعار الولايات المتحدة صورة محورة للعنقاء أو طائر الفينيق وليس صقراً. والعنقاء أو طائر الفينيق كما يقول هول هو طائر أسطوري ذو عمر مديد يقترب من 500 عام، فإذا انقضى عمره وأحس دنو موته قدح ناراً ووقف في وسطها حتى إذا احترق وصار رماداً انبعث حياً فتياً من جديد. يقول هول إن الصخر والعنقاء يتشابهان في الهيكل والحجم والشكل العام، غير أن بينهما فروقاً واضحة يعلمها الخبراء بصفة الطائرين. ثم قدمه العشرة فروق بين الصخر وبين الطائر الذي في الشعار ليصل في نهاية ذلك إلى أن صقر الولايات المتحدة الأصلع في شعارها وهو الموسوم به الدولار ليس سوى العنقاء أو الفينيق. ويقول هول إن الطائر الذي رسم في التصميمات الأولى لشعار الولايات المتحدة كان عنقاء تامة لا تخطئ الفرق بينها وبين الصقر عين، وهو ما يؤكده أن أحد هذه التصاميم كان يصور الأسطورة كاملة، العنقاء أو طائر الفينيق وهو ينبعث من وسط النيران حياً من جديد، غير أن الذين وضعوا التصميم النهائي من المولعين بالتعمية والخفاء والترميز حوروا العنقاء وأخفوها في الصخر، فصار رمز الولايات المتحدة الذي في شعارها صقراً في ظاهره وعنقاء في تفاصيله وحقيقته. أما لماذا وضع رجال عالم السر العنقاء أو الفينيق في شعار الولايات المتحدة ليكون رمزاً لانبعاث الماسونية والحركات السرية بالولايات المتحدة الأمريكية حية فتية من جديد؟ وأما إعراض الصقر أو العنقاء بوجهه عن السهام والتفاته إلى غصن الزيتون فهو رمز السلام الذي تهبه الماسونية للعالم بتوحيدها لأممه وشعوبه عبر إلغاء حدودها ومزج عقائدها وأخلاقها وأزيائه وصهرها في بوتقة واحدة، وهو الهدف الذي أبان عنه أبلغ إبانة ما كتبه الماسوني من الدرجة 33 ويليام سميث سنة 50 و900 و1000 في مجلة العهد الجديد، وهي المجلة الرسمية للمجلس السامي للماسونية في لويزيان: إن إرادة الإله وغايته هي توحيد جميع الناس وجميع الأديان وجميع العقائد والأفكار في عالم جديد، كل شيء فيه جديد، أمة جديدة وحضارة جديدة وديانة جديدة وعقيدة جديدة، عقيدة النور الأعظم. وأما الريشات 32 في الجناح الأيمن فيقول رالف إبرسون إنها ترمز للدرجات 32 الرئيسة التي يتكون منها الطقس الماسوني الإسكتلندي، والريشات 33 هي رمز الدرجة 33 وهي الدرجة السامية وقمة هرم الطقس الإسكتلندي، والتي يتكون منها المجلس السامي الذي يسيطر على الماسونية في العالم كله. وأما الريشات التسع في الذيل فيقول إيبرسون إنها في الحركات السرية رمز للتسعة التي تتكون منهم النواة الداخلية والسرية لأخوية النور. والتفسير الثاني له هو تفسير ستانديو في كتابه المؤامرة الكونية، وهو أنها رمز لعدد درجات طقس يورك أو الطقس الأمريكي، وهو ثاني أكبر مذاهب الماسونية بعد الطقس الإسكتلندي. والعبارة اللاتينية التي يحملها الطائر في منقاره ترجمتها الحرفية من الكل واحد، هذا على الدولار. هذه العبارة اللاتينية ترجمتها الحرفية من الكل واحد. والتفسير الظاهر والرسمي لهذه العبارة أنه من جميع الولايات الأمريكية التي تحالفت من أجل الاستقلال تتكون أمة واحدة. غير أن ستانديو يقول إن المعنى الحقيقي المقصود من هذه العبارة هو توحيد أمم العالم وشعوبه في عالم واحد توحده الماسونية، وهي التي تمنحه صفاته وسماته. وأما الماسوني ريموند كاب فيقول إن هذه العبارة ليست سوى إشارة إلى وعد الإله لشعب إسرائيل بجمع أسباطه وأشتاته المبعثرة في آخر الزمان ليعودوا شعبا واحدا موحدا. وتفسير الماسوني كاب ترجحه الهالة التي تضلل رأس الطائر وتتوده في الشعار الأعظم للماسونية وكذلك للأمة الأمريكية، وهو مرسوم على الدولار. فهذه الهالة كما يقول هول وإبرسون ليست سوى الغمامة التي كانت تضلل بني إسرائيل في نهار التيه، والتي كانت ضمن أول تصميم اقترحه توماس جيفرسون للشعار. وأما النجمة الخماسية التي داخل هذه الهالة فهي في الماسونية مصدر الضوء ورمز لوسيفر، وإشراقها على طالب الترقي في الماسونية أثناء تكريسه علامة قبوله وترقيه. وأما النجمة السداسية التي تكونها داخل الغمامة النجمات الخماسية الثلاثة عشرة فهي نجمة داود وشعار سليمان والشكل الذي كان عليه قدس الأقداس في هيكل سليمان. وأما الوجه الخلفي لشعار الولايات المتحدة الأمريكية وهو على الوجه الخلفي للدولار فيصور هرماً غير مكتمل البناء من أعلى، ويتكون من 13 طبقة من الحجارة، وعلى قاعدة الهرم أو أسفل طبقاته رقم لاتيني، ويعلو الهرم عبر المكتمل عين بشرية داخل مثلث تسبح وسط ضوء ساطع. وأعلى الشعار عبارة لاتينية أنيوتس كوبيتس، وفي أسفل الشعار عبارة لاتينية أخرى نوفاس أوردو سيكليريام. فأما الهرم فهو أحد أشهر رموز القابلة أو التراث السري اليهودي الذي تمتزج فيه الرموز المصرية بالأفكار والمعاني اليهودية. ففي التلمود أن الإله حين خلق آدم أودعه أسرار الخلق والوجود والحكم السامية، ولكنها انتشرت فاندثرت مع الطوفان. ثم اصطفى الإله أبا الآباء إبراهيم فعلمه هذه الأسرار والحكم، وحين دخل مصر سرقها أو اقتبسها منه المصريون فشادوا بها حضارتهم وعلومهم وفنونهم. ولكن المصريين مع الزمن ضاعت منهم المعاني وبقيت الرموز التي تحملها صماء لا يدركون حقيقتها وما تعنيه. يقول التلمود إن موسى حين خرج من مصر حمل معه أسرار الخلق والوجود وخفايا التاريخ وحكمة القرون وبثها مشفرة في التوراة. وهذا الذي في القابلة هو نفسه الذي في دستور الماسونية الذي وضعه الدكتور جيمس أندرسون مؤسس محفل إنجلترا الأعظم سنة 26 و700 وألف. وهذا الذي في القابلة ودستور الماسوني هو تفسير المنزلة السامية للرموز المصرية القديمة في الماسونية والحركات السرية وفي وعي الغرب كله. وهو كما قد علم من علم هو وعي صنعته هذه الحركات وملأته بعد أن أزاحت المسيحية منه. فاحتفاء الغضب بالرموز المصرية وولعه بها ليس كما يتوهم المغفلون ولعا بمصر وتراثها وآثارها، بل هو ولع بالمعاني التي منحتها القابلات والحركات السرية لهذه الرموز، وولع بالتفسيرات التي لقحتها به أهرام الجيزة والهرم الأكبر تحديدا أوفى نموذج لهذا. فولع الماسوني والحركات السرية وجمعيات السحر به ليس هذا الولع لأنه مصري وبناه المصريون القدماء، بل ولع بالرموز السرية التي يكونها بناؤه وبالمعاني التي وهبتها القابلات والماسونية له، وهي المعاني التي فصلته عن مصر والمصريين فصلا تاما. يقول المؤرخ الرسمي والخبير في تراث الحركات السرية ورموزها مانلي هول في كتابه التعاليم السرية عبر العصور إنه لا يوجد دليل تاريخي واحد على أن المصريين القدماء هم الذين شيدوا هذا البناء السام يعني الهرم الأكبر، وما يوجد داخل حجرات الدفن الملكية من نقوش لا يمت إلى طراز المصريين القدماء في العمارة بصلة، فما يوجد داخل هذه الحجرات يختلف اختلافاً بيناً عن النقوش والصور والرسوم والخراطيش المعهودة في فنون المقابر الملكية المصرية التقليدية. يقول ولا توجد في داخل الهرم الأكبر ولا حوله أي كتابات بالهيروغليفية سوى علامات قليلة وجدت مرسومة على بعض أحجار حجرات التشييد التي اكتشفها هوارد فيس خارج الهرم، وهي علامات يبدو أنها وضعت على الأحجار قبل بناء الهرم، ومن وضعوا الأحجار في أماكنها لم يكن في مقدورهم قراءتها ولا فهم معانيها لأن بعضها مقلوب ولأن بعضها شوهه العمال أثناء رص الأحجار. فيصل هول إلى أن الهرم كان موجوداً فعلاً وقائماً في عهد الأسرة المصرية الرابعة، وهي الأسرة التي ينسب إليها بناء الأهرام. فإذا لم يكن المصريون بناة الهرم فمن إذن؟ يقول هول إن الهرم كان موجوداً وقائماً بالفعل منذ أزمان سحيقة ومن قبل طوفان نوح، والقرينة على ذلك الأصداف البحرية التي اكتشفها بعضهم مطمورة عند سفح الهرم الأكبر. فالهرم كما يقول بياز سميث لا صلة له بالمصريين القدماء، وقد بني قبل تكوين الإمبراطورية المصرية وقبل مولد ديانتها وابتكار لغته. وإذا كنت فطنا فينبغي أن تكون قد أدركت أن سفر إخراج الهرم من الحضارة المصرية القديمة الذي سمعته توا هو في الوقت نفسه صناعة سفر تكوين يهودي له يناظر سفر التكوين التوراتي الذي هو تمهيد لسيرة شعب إسرائيل والصفاء الإله له ببيان أصوله التي انحدر منها وتكون بها، وهي الأصول التي بدأ بالخلق ومن بعده الطوفان. فكما أن الخلق تم إغراق الأرض بالطوفان وكذا نجاة من نجا منه وهو سفر تكوين الشعب المختار بني إسرائيل، فبناء الهرم قبل الطوفان ونجاته منه هو سفر تكوين البناء المختار هيكل سليمان. فهذا هو الهرم في القابلات وما يعنيه في الماسونية والحركات السرية. المصريون لا يعلمون حقيقة الحرب، يظنونها أمرا لا علاقة له بالدين، وهو الدين في حقيقته، هو العقيدة في سوائها، ولكن أكثرهم لا يعلمون ولا يوجد بينهم في الجملة من يريد أن يعلمه. لذلك يفزعون إلى الثورة ونقض الأمن والأمان مع العبث بالأوطان من أجل أن يشح عنهم السكر. شحة السكر أهم عندهم من ضياع وطنهم ومن ذهاب دينهم، لأن المتآمرين قد فرغوهم مما ينبغي أن يكونوا عليه ودسوا في قلوبهم الشحناء والبغضاء حتى صاروا يكرهون وطنهم، بل منهم من يكره دينه ويعده سبباً للتخلف عن اللحاق بركب الحضارة والمدنية الحديثة. وهذا كله إنما صنع فيه الناس على أعين أعدائهم على عيني الشيطان الرجيم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو تولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فأقول الماسوني من الدرجة 33 وعضو المجلس السامي للماسونية الكونية من ليه الهرم ليس مجرد مقبرة ملكية كما توهم التقليديون من علماء المصريات، بل هو في شموخه وعظمته وبقائه رمز الخلود وبيت الحكمة ومقر الحقيقة المطلقة وكنز الأسرار المحجوبة. فالهرم هو بيت الإله وهيكله قبل الهيكل. يقوله الهرم هو الكون الأصغر، وهو في كماله رمز لكمال الكون الأكبر، وهو فلك نوح الحقيقي، وهو مصدر اللغات والأبجديات، وهو البوابة إلى رحاب الخلود. وبناء الهرم مستودع للرموز، كل جانب من جوانب الهرم يواجه أحد الاتجاهات الأصلية الأربعة. وهذه الجهات الأصلية كما يقول اليهودي الفاس ليبي هي تعبير عن المتقابلات الأربع التي هي أشد الحرارة والبرودة وأقصى النور والظلمة. وقاعدة الهرم المربعة تمثل العناصر الأربعة التي يتكون من امتزاجها جسم الإنسان، ومن كل ضلع من أضلاع المربع يرتفع مثلث يمثل بأضلاعه الثلاثة الإله الذي يتجلى في الطبيعة وفي كل كائن حي. وجوانب المثلث الثلاثة كما يقوله وكما يقول ماكي في كتابه رموز الماسوني هي تمثيل لصفات الإله الخالد الموجود في كل مكان، ألا وهو الوجود والقوة والقدرة والعلم والإحاطة. وإذا اعتبر كل ضلع من أضلاع المربع الذي يكون قاعدة الهرم وهو مرسوم على الدولار وهو شعار الولايات المتحدة الأمريكية الأعظم، إذا اعتبر كل ضلع من أضلاع المربع الذي يكون قاعدة الهرم ضلعاً في مربع تخييلي يتكون إلى الخارج، يصبح عدد الأضلاع في الهرم هكذا: 3 أضلاع في كل مثلث، وعدد المثلثات 4، فيكون العدد 12 ضلعاً، وأربعة أضلاع في كل مربع، وعدد المربعات 4 مربعات، أي 16 ضلعاً، فيكون العدد الكلي للأضلاع 28 ضلعاً، وهو الرقم المقدس للعالم السفلي في القابلة. فإذا أضيف إلى هذا الرقم 21، وهو عدد الفواصل بين المثلثات والمربعات المتخيلة، يكون الناتج 49، وهو مربع 7، الرقم الكوني المقدس في اليهودية. فإذا تخيلنا على جانبي كل وجه من وجوه الهرم المثلثة جناحي طائر هائل، الهرم جسمه يكون الشكل المتكون هو الكروبيم، والكروبيم كلمة استعارتها العبرية من الآشورية، وقد وردت في عدة مواضع من الكتاب المقدس، أشهرها في سفر العدد وسفر أشعياء وسفر حزقيال. ففي الإصحاح 7 من سفر العدد أن موسى كان يسمع صوت الإله منبعثا من بين 2 من الكروبيم فوق تابوت العهد. والكروبيم في سفر الملوك الأول ملائكة ذات أجنحة أقام لها سليمان تماثيل من خشب الزيتون في حرم الهيكل، وأقام 2 منها في قدس الأقداس لحراسة تابوت العهد وغطاهما بالذهب الخالص. أما لماذا كان الهرم في دولار أمريكا مملكة اليهود والماسون وفي شعارها، لماذا كان الهرم غير مكتمل أي في قمته؟ ففي تفسير رسمي لوزارة الخزانة الأمريكية 1935 أن الهرم رمز القوة، وعدم اكتماله يعود إلى اعتقاد مصممي شعار الولايات المتحدة أنه ما زال ثمة عمل كثير ينبغي إنجازه ولا يكتمل الهرم إلا به. وهو نفسه تفسير من لي هول في كتابه مصير أمريكا السري، غير أنه يقول إن العمل الذي لم يكتمل ولم تفسره وزارة الخزانة هو المهمة التي أوجدت الماسونية والحركات السرية الولايات المتحدة من أجلها ونذرتها لإتمامها. أما ما هي هذه المهمة فتفسيرها في المعنى اليهودي الصريح للهرم الذي ذكره ستانديو هو أن الهرم رمز لمصر، الدولار الذي يتصارعون عليه فيه هذا الذي ستسمعه إن شاء الله، الهرم على الدولار رمز لمصر، ومعناه الحقيقي في الماسونية هو أنه رمز لحدود الوعد الإلهي في سفر التكوين. في ذلك اليوم قطع الرب مع إبرام ميثاقا قائلا: لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات. في سفر التكوين في الآية 15 والثامنة عشر، الهرم الذي كان يقع على ضفاف النيل قبل بناء السد العالي هو الحد الغربي لوعد الإله الذي حده الشرقي الفرات، وقد وضعه الماسون في شعار مملكتهم ودولارها تذكيرا بهذا الوعد، وهو غير مكتمل لأن المهمة التي نذرها اليهود والماسون لها هي إتمامه بإقامة الدولة التوراتية من النيل إلى الفرات وإعادة الهيكل. وأما العين التي تجدها أعلى الهرم في الدولار في شعار أمريكا، تجد العين التي تعلو الهرم غير المكتمل فهي العين المطلعة على كل شيء، والعين المطلعة على كل شيء أحد أشهر الرموز في الماسونية وفي الحركات السرية كلها. يقول رالف إبرسون إنها رمز لتوغل الماسونية في كل الفئات والطبقات ووجودها في كل المجتمعات واطلاعها على ما يفعل ويقال، مع قدرتها على عقاب من اطلع على أسرارها من الماسون ثم أفشاه. ويقول هول إن هذه العين المفتوحة التي تجدها أعلى الهرم غير المكتمل على وجه الدولار، هذه العين المفتوحة على كل شيء رمز لعين الكون العظيمة الشمس. يقول ماكي إن هذه العين المطلعة على كل شيء رمز لوجود الإله الخالد وحضوره الدائم. يقولون عنه المهندس الأعظم إله الماسونية الذي به وعليه قسمها في المحافل الرمزية. ويجمع إلبرت بايك بين التفسيرين فيقول إن هذه العين المفتوح كانت فعلا رمزا للشمس في العقائد القديمة، وهي والشمس نفسها رمز للإله الخالد من لوسيفر، وهو ما يؤكده المثلث الذي توجد فيه العين والضوء الساطع الذي تسبح فيه والعبارة التي تعلوها. هذا الضوء الساطع هو نور لوسيفر حامل الضوء وجلاب الضياء، والمثلث هو رمز الحضور الإلهي بأضلاعه الثلاثة: الوجود والقدرة والقوة والعلم والإحاطة. وأما العبارة اللاتينية التي تعلو المثلث والعين وهي على الدولار أنيوت كوبيتس، فترجمتها الحرفية الإله يرعانا. ورقم 13 هو أثر الأركام تقرارا في شعار الولايات المتحدة الأمريكية وعلى دولارها. عدد الوريقات في غصن الزيتون الذي يمسكه الطائر برجله اليمنى 13، وعدد السهام في رجله اليسرى 13، وعدد الثقوب في مربع ضبط الزوايا في شعار وزارة الخزانة 13، وعدد طبقات الحجارة التي يتكون منها الهرم 13، وعدد حروف العبارة اللاتينية التي في وجهه الخلفي 13. والتفسير الرسمي لهذا العدد أنه رمز لعدد الولايات التي تحالفت من أجل التحرير وخاضت حرب الاستقلال التي تكونت بها الولايات المتحدة. أما في الماسونية فهو إشارة إلى أن الماسون هم الصبت 13 لبني إسرائيل. رقم 13 هو الحجر الغشيم الذي أهدته الماسونية وصححت نسبة بارتقائه فيها، وصار بإخلاصه لغايتها وعمله من أجلها صار من بني إسرائيل من غير الأصوات الاثنى عشر. لأن الأصباط 12 صبتة، فهذا 13 من آيين صنعته الماسونية لكل مخلص له. تكرار رقم 13 في شعار الولايات المتحدة وعلى دولارها، لأنها صفوة هذا الصبت 13، وهي أخلص نسله لغايته. وأما الرقم اللاتيني في قاعدة الهرم الذي تجده مرسوماً على الدولار، فترجمته هذه الأرقام 1776، وهي سنة إعلان استقلال الولايات المتحدة الأمريكية. فيرى أن سنة 76 و700 و1000 هي نفسها سنة تأسيس منظمة النور. وعند وضع شعار الولايات المتحدة كانت محافل النور هذه قد غزتها بالفعل، فقد كان في الولايات المتحدة 15 محفلاً تابعة لمنظمة النور، وبعض قادة الاستقلال كانوا من أعضاء منظمة النور في أوروبا نفسها، وأبرزهم بنيامين فرانكلين، وهو أحد الذين اشتركوا في تصميم الشعار الأعظم للولايات المتحدة والذي وسم به وعلم به الدولار. تفسير الرقم اللاتيني إلى أنه إشارة إلى تاريخ تكوين منظمة النور في حقيقته، وإن كان يشير إلى تاريخ استقلال الولايات المتحدة في ظاهره، يؤكده العبارة اللاتينية التي تحت الرقم وفي أسفل الشعار نوفس أوردو سيكلوريام. فهذه العبارة اللاتينية هي الاسم اللاتيني الذي وضعه آدم فيسهاوبت مؤسس منظمة النور للعالم الذي يدعو إليه، ووضع فلسفته وخططه وأنشأ منظمته وأشعل الثورات من أجل الوصول إليه. وكلمة نوفس في العبارة تعني جديد، وأردو هي نظام، وأما كلمة سيكليريام فتفسيرها النظام. على هذا، هذه الجملة على وجه الدولار وفي الشعار الأعظم للولايات المتحدة الأمريكية تعني نظام عالمي جديد، نظام عالمي جديد. يقول إبرسون إن من وضعوا هذه العبارة في شعار الولايات المتحدة الأمريكية لم يكونوا يقصدون بها مجرد الولايات 13 التي تكونت بها الولايات المتحدة، بل كان ما يعنونه هو العهد الجديد الآتي الذي سيمتد 1000 سنة. وهذا العهد الجديد 2000 والجزء الثاني من المهمة التي نظرت الماسونية والحركات السرية الولايات المتحدة الأمريكية لها بعد جزئها الأول الذي هو إتمام وعد الإله بالدولة التوراتية من النيل إلى الفرات. والعهد الجديد الآتي أو المهمة المنذورة الولايات المتحدة الأمريكية لها والتوجيه العالم نحوه ونحوها هو العهد الذي يحكم فيه العالم كله ملك من نسل داوود. العهد الجديد كما يقول إبرسون هو عهد المسيا. أما آخر ما في دولار مملكة اليهود والماسون من رموز فهو أن الهرم والعين السابحة في الضوء الساطع التي تعلوه في وجه الشعار الخلفي يقابل بالضبط جسم الطائر ورأسه في الوجه الأمامي، ومن ثم فالشكل الذي يكونه التقاء الوجه الخلفي للشعار، يعني لو جعلته أمام الضياء والنور ونظر ستجد الشكل الذي يكونه التقاء الوجه الخلفي للشعار بوجهه الأمامي هو جناح طائر، جسمه الهرم ورأسه العين داخل المثلث سابحة في ضوء ساطع، ألا وهو الكروبيم. تتصارعون تتقاتلون تكنزون الدولار تتسببون في أزمة لبلدكم لوطنكم لدينكم لأهليكم لمواطنيكم للإسلام، شيء لا يعنيكم. من يفهم أمثال هذه الأمور ومن يعلمها فيؤديها للأمة لكي تعرف عدوها على الحقيقة؟ إن الذي يراد بكم لا يمكن أن تتخيلوه ولا أن تتصوروه، أقوى بكثير جدا من كل ما تتوهمونه وما يمكن أن تتخيلوه. إن الخيال الذي يسبح فيه كثير من الناس قد سبقه الواقع ببون شاسع وعظيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الواقع قد سبق الخيال، فأفيقوا يرحمكم الله. لم يعد هنالك من وقت. حافظوا على بلدكم، حافظوا على وطنكم، صونوا منشآتكم فإنها ملك لكم. لا تدعوا أحدا يخربه، لا تدعوا أحدا يدمره، لا تدعوا أحدا يحوم حوله، فهي ملك لكم، ملك لأبنائكم، ملك لحفدتكم. اتقوا الله في وطنكم، اتقوا الله في أعراضكم، اتقوا الله في دينكم، اتقوا الله في مستقبل الإسلام في الأرض، خاصة في المنطقة الإسلامية العربية التي يتعجل من يتعجل اليوم في الإدارة الأمريكية من أجل أن يقطف ثمرة ما قد غرس قبل أن يذهب، حتى لا تقع الثمرة في حجر غيره، وحتى لا تنسب إلى من يأتي بعده. ولذلك بدأ التحريض في المغرب العربي الشقيق من أجل أن يكون فيه مثل ما كان في البلاد التي غرر بشعوبها وما زال يغرر به، كأنهم لا يعلمون، بل لا يفهمون ولا يفقهون. عيب كبير أن تغامروا بمستقبلكم، بأعراضكم، بشرفكم، بعزكم، بتاريخكم، بتراثكم، بدينكم. عيب كبير. اتقوا الله وأفيقوا. أسأل الله أن يحفظ وطننا وجميع أوطان المسلمين، وأن يحسن ختامنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.